قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. إذا أتيتم، أتيتم بمعنى جئتم، وآتيتم أي أعطيتم. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ما آتيتم يعني أعطيتم، وآتيتم إحداهن قنطارا أي طيب. أما أتيتم فمعناها جئتم، ومنه قوله تعالى: أتى أمر الله، بمعنى جاء أمر الله. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم، إذا أتيتم الغائط أي جئتم. والغائط في الأصل الموضع المنخفض من الأرض، الموضع المنخفض من الأرض. ومنه قول الناس الآن: هذا ماء غويط. ماء غويط أي عميق نازل. فمعنى الغائط المكان المنخفض من الأرض. وما مناسبة المكان المنخفض من الأرض لقضاء الحاجة؟ لأنهم كانوا في الأول ليس عندهم بيوت، أو ليس عندهم أماكن في بيوتهم يقضون بها الحاجة، وإنما يخرجون إلى خارج البنيان فيقصدون الأماكن المنخفضة لأنها أستر ويقضون بها حاجتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، يعني لا تدعوا القبلة أمامكم سواء جلستم الغائط أو جلستم للبول. والغائط الخارج من الدبر، والبول الخارج من القبر. ولا تستدبروها أي تجعلوها خلف ظهوركم. ولما نهى عن الاستقبال والاستدبار أرشد إلى الأمر الجائز، فقال: ولكن شرقوا أو غربوا. طيب، قوله شرقوا أو غربوا أي اتجهوا إلى الشرق أو اتجهوا إلى الغرب. والخطاب هنا في آخره خاص بأهل المدينة، وفي أوله عام. إذا شرق أهل المدينة أين تكون القبلة؟ على إيمانهم. وإذا غربوا تكون على شمائلهم، وحينئذ لا يكونون مستقبل القبلة ولا مستدبرها. ولماذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ نهى عن ذلك تعظيما للقبلة، ولئلا يتشبه هذا الذي قضى في هذا الذي جلس في هذا المكان الخبيث لتفريغ النجاسة، يتشبه إذا استقبل القبلة بمن يصلي تعظيما للقبلة. فنهى عن ذلك. إذا أراد الإنسان أن يتغوط أو يبول فلا يجوز أن يستقبل القبلة، ولا يجوز أن يستدبرها، ولكن يجعلها عن يمينه أو عن شماله. وأظن الحديث واضح، فنستفيد من هذا الحديث فوائد. أولا، تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. يؤخذ من قوله: لا تستقبل. والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فلو قال قائل: لعل النهي للكراهة، قلنا: هذا خلاف الأصل. الأصل في النهي التحريم، ومن فوائد هذا الحديث أن النهي عام في الفضاء والبنيان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، لم يستثني شيئا، وخاطب أهل المدينة وهم إما أن يكون في بيوت خلاء أو يتوقع ذلك. على كل حال الحديث عام، وبناء عليه فلا يجوز أن يبني الإنسان اتجاه مرحاضه إلى القبلة. وليسمع المهندسون، مهندس العمارة البناؤون، وليستمعوا أيضا لهذا الحديث، وأنهم إذا أرادوا إنشاء المراحيض في العمارات أو الفلل فإنه يجب أن لا تكون وجوهها إلى القبلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، نهى تحريم عن ذلك. فإذا قال قائل إذا كان بيتي قد بني على هذا فماذا أصنع؟ فالجواب أن لك في هذا طريقين. الطريق الأول أن تغير المجلس، مقعد البول الغائب، لتكون القبلة على يمينه أو على يساره، وهذا هو الذي تبرأ به الذمة ويستريح به القلب، ولا يخشى صاحب البيت من أن يأتي أحد فيستقبل القبلة ويستدبرها. الطريق الثاني أن يجلس الإنسان وينحرف، يجلس وينحرف ويبقى المكان المقعد على ما هو عليه، لقول أبي أيوب رضي الله عنه راوي الحديث: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. ولكن هذا الطريق طريق قاصر، وفي قصوره أن الإنسان ربما يدخل فينسى ويجلس مستقبل القبلة. ثانيا أنه قد يدخل المرحاض شخص آخر فيجلس حيث كان اتجاه المقعد، أليس كذلك؟ ثالثا ربما يكون الرجل ينبه أهله على هذا، ولكن هل يأمن أن يبيع البيت؟ أجيبه لا يأمن، ربما يبيع البيت ينتقل عنه بالإرث فيأتي من بعده ويستقبل قبله ويقول هو السبب في ذلك. والمتسبب مشارك للفاعل في الإثم. إذن ما هي أي طريقين أسلم؟ أن يغير الأول، أن يغير. فإذا قال تغيير الحمام أو تغيير المقعد يتكلف، يحتاج إلى 500 ريال أو 1000 ريال، فما الجواب؟ الجواب هذا أمر سهل بسلامة الدين. ألست أنت قد فرشت الدرج ب20,000 ريال ولا لا؟ يمكن فرشت الدرج ب20,000 ريال، والدرج مش الفائدة من فرشها إلا زيادة التكلف وزيادة المال. إيش الجمال؟ الناس منجسر بالدرجة، الدرجة نمر. على كل حال أقول إن الأمر سهل، لكن البذل في الحق يثقله الشيطان على النفس. ولهذا كما ذكرنا قبل ليلة تجد الرجل يثقل عليه أن يبذل 2.5% في الزكاة، ويهون عليه أن يبذل 5% من الصدقة المستحبة، ويهون عليه أن يبذل 20% لأجل وليمة دعا إليها زملائه أو أصحابه، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. فأمور الخير يثقلها الشيطان في النفس. ولهذا أقول إنه يجب على من كانت مراحيضهم متجهة للقبلة أن يحولوها حتى تكون القبلة عن اليمين أو عن اليسار، وإلا فإنهم متعرضون للإثم ولو بعد سنوات. طيب، يستفاد من هذا الحديث أنه يحرم استدبار القبلة في الفضاء والبنيان، أليس كذلك؟ يقول لا تستقبلوها ولا تستدبروها. ولكن قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام ومستدبر الكعبة. وهذا يدل على جواز استدبار القبلة في البنيان. فإن قال قائل: هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقي حديث أبي أيوب على عمومه، فالجواب: لا نقبل هذه الدعوة، لأنها دعوة خلاف الأصل. والأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وأن ما ثبت في حقه فهو ثابت في حقنا إلا بدليل. ويدل على أن ما ثبت في حقه ثابت في حقنا إلا بدليل آيتان في سورة الأحزاب، فمن هو الذكي الذي يأتي بهما منكم؟ نعم. لا، آيتان تدلان على أن ما ثبت في حق رسول صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حقنا إلا بدليل.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. ثم قال: خالصة لك من دون المؤمنين. ولولا قوله خالصة لك لكان يجوز للرجل إذا وهبت المرأة نفسها له أن يتزوجها بالهبة بدون مهر وبدون أي شيء. أفهمتم الآن؟ فلما قال خالصة لك علم أنه لولا قيام دليل التخصيص لكان ذلك عاما له وللأمة. هذه آية. آية أخرى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. لما قضى زيد بن حارثة وطرا من زينب بنت جحش زوجناكها. وكان زيد يدعى في الأول زيد بن محمد وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله تلك البنوة. وكانوا يقولون: لا يمكن أن يتزوج الرجل زوجة من ادعاه ابنا له، كما أنه لا يمكن أن يتزوج زوجة من كان ابنا له لصلبه. انتبه. فأراد الله عز وجل أن يبطل هذه العقيدة الفاسدة بالأمر الواقع. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لم يقل لكي لا يكون عليك حرج في زواج دعيك، ولكنه قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أديانهم إذا قضوا منهن وطرا. وهذا دليل على أن التشريع الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام تشريع لهم وللأمة إلا بدليل. أفهمت الآيتين كلهما؟ الأخ نعم. يا أيها النبي نحن لك أزواجك إلى قوله وامرأة مؤمنة إن أراد النبي أستنكحها خالصة لك من دون مؤمنين. وقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أشياعهم. فذكر حكما خاصا وعلل بعلة عامة. اسلم. طيب انتبه يا أخي، سوقنا هذا الكلام لرد دعوى من ادعى أن استدبار القبلة حال قضاء الحاجة ببنيان إيش خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل عدم الخصوصية. طيب لو قال قائل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نسيانا، فعل ذلك نسيانا، ماذا نقول؟ نقول الأصل فيما فعله أنه تشريع وليس نسيانا. ولو أننا قبلنا مثل هذا الاحتمال لكان كل أحد يبلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف قاعدته يقول هذا يحتمل أن يكون نسيانا. والأصل النسيان أو التشريع؟ الأصل التشريع وعدم النسيان. وفي ادعاء أن مثل هذا النسيان فيه لمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهيئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي فلا بد أن يذكر، وإذا ذكر فلا بد أن يخبر بأن ما وقع منه كان نسيانا. طيب لو قال قائل إن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كان قبل النهي والنهي جاء ناسخا له، فما الجواب؟ نقول لا يمكن أن ندعي ذلك، والجمع ممكن، لأنه متى أمكن الجمع؟ نعم لم نقل بالنسخ، إذ النسخ إبطال لحكم شرعي ليس بالأمر السهل، إبطال لحكم شرعي. وكيف نقدم على إبطال حكم شرعي مع إمكان الجمع؟ لأنه إذا أمكن الجمع عملنا بالدليلين جميعا، وإذا قلنا بالنص أبطلنا أحد الدليلين، وهذا شيء ليس بالأمر السهل. فتعين أن يكون حديث ابن عمر رضي الله عنهما مخصصا لعموم حديث أبي أيوب. فإن قال قائل إذا جعلتموه مخصصا في مسألة الاستدبار أفلا يمكن أن تجعلوه مخصصا في مسألة الاستقبال، وأنه يجوز استقبال القبلة في البنيان كما يجوز استدبارها؟ هذا ممكن ولا ممكن؟ يعني يمكن أن يدعى ولا ما يمكن؟ يمكن أن يدعى، يمكن أن يقول قائل إذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال. طيب أسأل، لأن النهي ورد عنهما جميعا لا تستقبلوا ولا تستدبروا، فلما استدبر في البنيان فليكن الاستقبال في البنيان أيضا جائزا. فالجواب أن هذا إيراد قوي، لكن الأقوى منه أن نقول إن الواجب الأخذ بالعيوب، وأن يقتصر التخصيص على صورة المخصص فقط، هذا الواجب. مثلا عندنا عموم، فالواجب الأخذ بالعموم والاقتصار على الصورة التي حصل بها التخصيص فقط. ثم نقول قد يمنع مانع من القياس، فيقول لا يمكن أن نقيس الاستقبال على الاستدبار، لأن الاستقبال أقبح من الاستدبار. حتى في مذاق الناس، لو أن رجلا أراد أن يقول وجلس أمامك مستقبل الوجه مستقبلا لك لكان أشد في إهانتك مما لو استدبرت. وهذا أمر معلوم، وعلى هذا فيمتنع القياس. فالحاصل أن حديث ابن عمر يدل على أنه يجوز للإنسان أن يبني مراحيضه في البنيان مستدبرة للكعبة ولا بأس. من فوائد هذا الحديث تعظيم القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقباله واستقباله في قضاء الحاجة، وهذا من باب تعظيمه. ومن فوائد الحديث حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لما ذكر الممنوع ذكر الجائز، لما ذكر الممنوع ذكر الجائز. ما الممنوع؟ والجائز أن يشرق أو يغرب، صح السلام. وهذا من حسن التعليم، وهو طريق الكتاب والسنة. كتاب والسنة إذا وجد فيهما منع فتح باب الإباحة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلما نهى عن هذا اللفظ أتى بلفظ آخر يغني عنه: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب وسأل: هل تمر خيبر كله هكذا؟ فقيل: لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين من هذا بثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الرديء بدراهم واشتري بالدراهم جيدا. فلما نهى عن بيع التمر الردي بالجيد متفاضلا أرشد إلى كيفية الوصول إلى الغرض من غير ربا، فقال: بع الرديء بالدراهم واشتري بالدراهم جيدا. ومن هذا الحديث قال: لا تستقبل ولكن شرق وأغرب. أيما أشق على الإنسان حال قضاء الحاجة، أن يستقبل القبلة أو أن يشرق ويغرب؟ أيها الأشد؟ أيما أشد؟ أن يستقبل القبلة، يعني أشق أشق. أيما أصعب؟ أن يستقبل القبلة أو أن يشرق ويغرب؟ ها؟ سواء؟ كلها سواء بالنسبة للعمل، كله سواء. إذا جلس سواء للقبلة على يمينها ويسارها أو أمامها أو خلفها، كل واحد. ولكن إن كان مستقبلا أو مستدبرا فهو حرام، وإن كان مشرقا أو مغربا فحلال. إذا ما في مشقة على الإنسان، كله سواء. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بدل أن تستقبلها أو تستدبرها شرق أو غرب. وفي هذا الحديث دليل على أن الجهات أرضى من أن يؤخذ. لا تستقبل ولا تستدبر ولا تشرق أو غرب، كم صارت؟ أربع، صح السلام. من هذه الفائدة ننتقل إلى فائدة أخرى فرعية عنها، وهو أنه يجوز للإنسان أن يصلي مستقبل القبلة ولو انحرف عنها قليلا، ولو انحرف عنها قليلا. وأن استقبال الجهة كاف في سقوط الفرض. أفهمتم؟ يتفرع على هذا أنه يجوز في الصلاة أن يستقبل الإنسان القبلة ولو انحرف عن مسامتها قليلا، إذا كان مستقبل الجهة، إذا كان مستقبل الجهة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقابل للاستقبال والاستدبار هو التشريق أو التغريب، فما دمت إذا قدرنا أنك شرقي مكة فقبلتك ما بين الشمال والجنوب. إذا كنت شمال مكة قبلتك ما بين الشرق والغرب، فما دمت لم تستقبل الشرق أو الغرب فأنت على قبلة. المهم أن الإنسان إذا كان في الجهة الشرقية من الكعبة أو الغربية فقبلته إيش؟ ما بين الشرق والغرب. إذا كان جنوبا أو شمالا فقبلته ما بين الشرق والغرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل المدينة ومن شابههم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني الذي بين المشرق والمغرب قبلة. لكن من كان ينكره أن يشاهد الكعبة فإن الواجب عليه استقبال عين الكعبة. انتبهوا معنا، الذي ينكر استقبال مشاهدة الكعبة الواجب عليه استقبال عين الكعبة. فمثل أنا الآن أشاهد الكعبة هكذا مستقبل ولا لا؟ طيب، لكن لو قلت هكذا انحراف بسيط، لو قلت هكذا فأنا غير مستقبل الكعبة. بينما لو أني في محل بعيد وكانت القبلة الوسط هكذا ثم قلت هكذا فالقبلة صحيحة، لأنك في المكان البعيد لا ترى الكعبة. فالواجب استقبال الجهة، والجهة واسعة، الجهة واسعة. فإذا كانت الكعبة عنك غربا فكل الغرب قبلة، لأنه هو الجهة. الظاهر المثال هو صحيح: إذا كانت الكعبة عنك غربا فكل الغرب قبلة، وإذا كانت عنك شرقا فكل الشرق قبلة، إذا كانت عنك جنوبا فكل خطأ، إذا كانت عنك جنوبا فكل الله أعلم. ما جمعت فيه: إذا كانت الكعبة عنك جنوبا وأنت لا تشاهدها فكل الجنوب قبلا، وإن كانت عنك شمالا فكل الشمال قبلا. تمام؟ طيب، يؤخذ من هذا الحديث: ولكن شرقوا أو غربوا. وفي حديث دليل على جواز تبعد الخطاب، تبعد الخطاب. كيف تبعد الخطاب؟ يعني أن الخطاب قد تكون جمل منه عامة وجمل منه خاصة فهنا لا تستقبل القبلة في غائط ولا بول ولا تستدبروها. هذه
عامة،
لا تستقبل القبلة في غائط ولا بول ولا تستدبروها عامة، ولكن شرق أو غرب خاصة لأهل المدينة. فما تقولون في أهل الشام؟ ماذا يقال لهم؟ ولكن أهل الشام ماذا يقول لهم؟ ولكن شرقوا أو غربوا، لأنهم شمال عن الكعبة. أهل اليمن شرقوا أو غربوا كذا. أهل العراق
شرقوا
أهل العراق
جنب وشمال
العراق شرق العراق شر. نقول كملوا أو جنبوا. هذا أقولها ولا أدري هل هذا قياس قوي ولا لا، لكن ما اتجهوا شمالا أو اتجهوا جنوبا. طيب، إذا كنا نخاطب أهل مصر غرب، نقول شملوا أو جنبوا. وحققوا هذه اللفظة، لا تؤخذ علينا. هذه لغة عربية ولا لغة عامية؟ طيب. Thank you.